طيب
ما في أسئلة؟ ما دام فقه فتتابع الفقه أولى. نتكلم على المهذب، شرح المهذب. بلغنا في مسائل الرهن، وهي مسائل مهمة. قال المصنف رحمه الله تعالى أو خلاصة ما قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصح الرهن بكل حق لازم في الذمة، ويصح الرهن في كل لا احنا انتهينا منها. ويجوز عقد الرهن بعد ثبوت الدين، ويجوز عقد الرهن بعد ثبوت الدين. وهذا هذا الاصل، الاصل ان الرهن هو وثيقه، وثيقه عين بايش؟ بدين. فالحق بانه هنا الان لا يكون الا بعد استقرار الثبوت، فلا يكون. وهذا ستدور هنا كلام المصنف بالأمثلة على هذا الباب، لأنه لا يكون الرهن إلا بعد ثبوت الدين. يعني الرهن لا يصح عقد الرهن إلا بعد ثبوت الدين، لأنه مرتب، لأنه مرتب. قال: ويجوز عقد الرهن بعد ثبوت الدين، يعني أن يقرضه شيئا أو يسلم إليه في شيء فيرهنه بذلك. والمعنى يعطيه مثلا 100,000 قرض، يقرضه شيئا 100,000 أو يسلم إليه في شيء. والمعنى يسلم إليه بأنه يشتري الثمرة سلما، يأتي يتعاقد معه عقدا على سلما على التمر، على 50 وسق تمر مثلا سلم، اشتراه منه سلما. فإذا ثبت، لأنه الآن هنا بيع الأوصاف في الذمم هنا الآن، فإن ثبت في الذمة قلنا لك أن تأخذ الرهن بذلك، لك أن تأخذ الرهن بذلك. فيأخذ الرهن، ولأن الرهن وثيقة بالحق بعد اللزوم. يبقى إذن الرهن أصالة لا يكون مستحقا إلا بعد لزوم الدين، لأنه عقد مرتب كما قلنا في هذا الباب. فصح كالشهادة والضمان. ويجوز شرط الرهن مع ثبوت الحق، ويجوز شرط الرهن مع ثبوت الحق. والمعنى بأنه عند ثبوت الحق يشترط الرهن، عندما يبيع السيارة ويبيع السيارة وما حدث الجاب القبول يشترط ما وجود رهن، أريدك أن ترهنني شيئا. والمعنى كما يحدث الآن في البنوك الإسلامية، هم يبيعون السيارة ويجعلون السيارة رهنا، هذا خطأ بين هذا العقد يبطل بذلك، وإن كان حاملا يمررون من السيارة. فهو الآن بيبيع له السيارة ويشترط له، أشترط إذا بعت لك هذه السيارة لابد أن تأتيني برهن، أنا لا أثق في نفسي سأدفع أقساط السيارة مثلا، فيطلب رهنا فله ذلك. لكن إن قلنا أن له أن يشترط الرهن لكن ليس ملزما، يعني البائع ليس إلزاما عليه أن يمضي العقد، ليس إلزاما عليه أن يمضي العقد. هنا مثال ذلك، قال: بعتك هذا بدينار في ذمتك بشرط أن ترهنني سيارتك، ترهنني مثلا قلمك أو كراسك، أو أقرضتك هذا الألف على أن ترهنني الموبايل أو الهاتف. ولأن الحالة تدعو إلى شرطه في العقد، فإذا شرط هذا الشرط لم يجب على المشتري الرهن، لم يجب على المشتري الرهن، أي لا يجب عليه. لكن متى امتنع ثبت للبائع الخيار، يعني الأصل أنه قال: أنا سأبيعك هذه السيارة بشرط أن تأتيني برهن أو ترهن لي بيتك. فهذا الشرط وضع، المشتري ليس مجبرا عليه. فإذا تم البيع بالإجاب والقبول، إذا تم البيع بالإجاب والقبول وإذا تم البيع بالإجاب والقبول ولكن المشتري لما رأى أنه سيرهن بيته وقال: لا، لن أرهن بيتي، له أن يقول ذلك. وإذا قال ذلك للبائع أن يفسخ أو البائع أن يرضى بهذا. نعم. ضعف الملك حجر أصل البيع. الآن إذا قلنا في إجابة قبول وحصل البيع، طيب ما ثمرة ذلك؟ هو هذا، هو حجر عليه الملك والآن، يبقى كيف يكون بيعا؟ فهمت؟ نعم.
وكأنه هذا على مطلب
هو هذا راجع عليه بالمصدر. ولا يجوز عقد الرهن قبل ثبوت الحق. إذا قلنا بأن الرهن يصح عند ثبوت الحق، لماذا لأنه عقد مرتب؟ وأيضا الرهن هذا عقد إرفاق. الرهن هذا عقد إيش؟ عقد إرفاق، هو مرتب بعد ثبوت، بعد ثبوت الحق. يبقى إذا قلنا بذلك يبقى لا يجوز عقد الرهن قبل ثبوت الحق، يعني لا يجوز أن يقول لا رهنت هذا البيت على أن تبيعني، لا ما يصح هذا. الرهن لا يكون إلا بعد ثبوت، إلا بعد ثبوت، لأنه وثيقة بالمال في الذمة. وهذا هذا هو مذهب الشافعية، ووافق الشافعية بذلك المالكية والأحناف، وافق الشافعية بذلك المالكية والأحناف. آسف، خالف المالكية والأحناف الشافعية في ذلك. الشافعية قالوا بأنه لا يصح أن يقول أبيعك بيتي على أن ترهني سيارتك. المالكية والأحناف قالوا صح، قالوا هذا صحيح، وقد استأنس لهم فيما قالوا أنه يصح على أنه مطلق ضمان، المسألة مسألة ضمان، فيكون هو عقد نعم وثيقة بدين، وهو سيكون الدين، فهذا على الإطلاق قالوا به. وأما الشافعية فقد قالوا بأنه وثيقة بحق، إن كان وثيقة بحق لم يجد تقديمها عليه، كانت وثيقة بحق فهي مرتبة فلم يجد تقديمها عليه كالشهادة، بأن يقول اشهدوا أن له علي ألفا افترضتها منه عدا. الشهادة لا تكون إلا بعد ثبوت الحق، الشهادة لا تكون إلا إيش؟ بعد ثبوت الحق. والراجح في ذلك هو قول الشافعية، وأن الرهن لا يكون رهنا ولا يثبت إلا بعد ثبوت الحق، إلا بعد ثبوت الحق. وفرع على ذلك إن ثقلت السفينة، كان زيد وعمرو وعبيد وعمير كانوا في سفينة، وزاد الثقل في السفينة فخافوا الغرق. مثالها مثال ما حدث مع من؟ يونس عليه السلام، فخافوا الغرق، فقال رجل لغيره متاعك هو أكثر متاع، هو الذي سبب لنا هذا الإسقاط، ارمي متاعك في البحر وأنا ضامن له. صورته المسألة، قال له ألقي متاعك في البحر وأنا ضامن له. فهنا إذا كان المتاع غير معلوم القيمة لم يصح أخذ الرهن به قبل الإلقاء. لو كان المتاع غير معلوم القيمة لا يصح أن يأخذ الرهن. لما مجهول والأمر الآخر أنه لا يستقر بالجهة، لا يستقر بها، فإن ألقى يبقى إذن هذا الرهن صح في ذلك، على أن يغتفر بأن يغتفر في هذا الأمر الجهالة لوجود الضمان، وأيضا في قول أنه لا يصح لوجود الجهالة. فالرهن لم يصح أخذ الرهن به قبل الإلقاء، لأنه رهن بدين قبل وجوبه، وقلنا الرهن مرتب على ثبوت الحق، الرهن مرتب على ثبوت الحق. وهل يصح الضمان؟ يعني هل يصح الضمان قبل الإلقاء؟ وجهان، إن عرف قدر المتاع وقيمته ففيه ثلاثة أوجه، وإن عرف قدر المتاع وقيمته لا وجهان ثلاثة أوجه. الوجه الأول لا يصح الرهن ولا الضمان بعدما عرف قدر المتاع وقيمة المتاع، قدر المتاع الذي سيلقى في البحر وقيمة المتاع، فالأول لا يصح الرهن ولا لا يصح الرهن به ولا الضمان، وهذا المشهور لأن القيمة لا تجب قبل الإلقاء. والمعنى الكلام كله النزاع في هذا الباب أنه له أن يأخذ الرهن قبل الإلقاء أم لا. لما؟ يعني قلنا الآن هذا على ضماني، هذا الذي سيلقى على ضماني، قلنا لا يمكن إلا بعد الاستقرار، لن يأخذ الرهن إلا بعد الاستقرار، والاستقرار لا يكون إلا بعد الإلقاء، الاستقرار لا يكون إلا بعد الإلقاء. الثاني يصح الرهن ويصح الضمان في هذا الباب، لأنه أنزل منزلة المعلومة منزلة الموجود، لأنه بعد ما رأى المتاع قال أرقي وعليها ضمانه، فقال يصح هنا الضمان ويصح الرهن، لأنه كان في عداد الملقى، ما بينهما فرق، فقال يصحان، يصح الرهن ويصح الضمان. وقال الثالث يصح الضمان ولا يصح الرهن، يصح الضمان ولا يصح الرهن. يعني إن قال له ألقي متاعك في البحر صح وأنا ضامن له، صح الضمان. لما؟ لأن الضمان فوق الرهن، الضمان كفالة، الضمان كفالة. والحق أنا أعلم عموم الله قال والآية تدل ذلك. قال فمن جاء به، الآية قال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وثابت الأمر، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فصح الضمان، لكن الرهن لا يصح الرهن إلا مرتبا بعد ثبوت الحق. أما إذا ألقى في البحر وجبت القيمة في المستدعي، فإذا وجبت القيمة صح الضمان وصح الرهن، صح الضمان. الإلقاء ثبت به ولا خلاف في ذلك الأمر. طيب مسألة، ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن بحال، ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن بحال، بل ما تشاء فسخه لأنه عقد لحظة. فجاز له إسقاطه. ما في إيش يا شيخ؟ ما الذي عندك؟ أخي تلفون إيش الجمع؟ قال ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن بحال، بل متى شاء فسخه لأنه عقد لحظة، فجاز له إسقاطه متى شاء. والأصل في ذلك أنه للمرتهن هو حق له، حق له قد أسقط حقه، حق له قد أسقط حقه، وهذا كالإبراء من الدين. وهذا أصلها في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخطر الخاطر عن قبل أخيه إلا أن يأذن الخاطر، حق له فقد أسقطه. فأما من جهة الراهن فلا يلزم قبل القبض. يعني لو قال له بعني هذه السيارة، قال أبيعك السيارة على أن ترهنني كذا، قال نعم، فإذا تم البيع والإجابة القبول وباع، لكن قبل القبض، قبل القبض ما قبض الرهن للرهن أن يرجح في الرهن، فلا يستحق الرهن إلا بالقبض. مش الدليل درسناها، والله درسناها. المرتهن له أن يسقط، خلاص له أن يسقط حقه في مسألة الرهن. الراهن له الرجوع في الرهن قبل القبض.
النبي صلى الله عليه وسلم قال من اليهودي
نبية قال الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فأصبح الرهن لا يكون رهن إلا القبض. فإذا إن لم يقبض له الرجوع، ما يسمى رهن، فله الرجوع. يعني قلنا هذا إلزام، لأن الرهن إلزام من طرف من جانب وعدم إلزام من جانب، تخير. لأن عندنا عقود لازمة من الطرفين، عقود مباحة من الطرفين، عقود لازمة من طرف ومباحة من طرف الرهن كذلك. فلذلك لما قال فرهان المقبوضة، فقلنا الرهن له أن يعود في الرهن إذا لم يقبض، فإن قبض فلا رجوع، صار لازما، لأنه فلازم قبل القبض سواء كان مشروطا بعقد أو غير مشروط. وهذا وافق الشافعية في ذلك الأحناف، وأصل ذلك عندهم الآية قول الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. نعم ما هو انت ما لازم تقول ما اما بس انت اصب لك ميه صبها ميه زياده. قال فرهان مقبوضه ضبطها رهنا بايش؟ بالقبض، فما تميت رهنا الا بعد ما قبضت. انت خلاص انا شايف المغرب صحيح فخليك. أما مالك فقال لازم من جهة الراهن بالإجابة والقبول، فما تراهن شيئا أجبر على إقراره. وكذلك قال فريد هذا الدلالة على الاشتراك في التقسيم. وين بقى؟ أسيب لكم المجال للتفكير. هنا الأحناف وافقوا الشافعية في ذلك وقالوا للراهن أن يرجع في الراهن ما لم يقبض، والدليل على ذلك عندنا الآية ظاهرة فرهان مقبوضة فأصفها أنا مقبوضة. طيب المالكية قالوا لا، إذا حدث الإجابة والقبول إذا حدث لازم الرهن صار لازما. هذا ممكن يعود للتأصيل، فقر التأصيل بينهم. ما هو تفضل. الله يسعدك منكم الحق. رد حجي البيان صلى الله عليه وسلم. المسألة على تقصير الوعد المذنب. الوعد يكون ملزما في هذا البلد فأنزل الوعد منزلة القبض. المسألة على هذا التقصير. ودليلنا على المالكية وقول الله تعالى: وإن كنتم على سفر لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا. فوصف الرهن بالقبض كان دل على ذلك على أنه لا يكون رهنا إلا إذا قبض. فلو يسمى رهنا إلا إذا قبض. كما أنه وصف الراقب المعتق بالإيمان. قال فتحرير رقبة مؤمنة. هذا ناحية من الأثر ومن النظر أنه عقد إرفاق، ولأنه عقد إرفاق من شرط القبول، وعقد إرفاق من شرط القبول فكان من شرط القبض كالقرض. عقد إرفاق من شرط القبول، وعقد الإرفاق مش مذنب، فمن شرط القبول، فإن كان كذلك من شرط القبول فكان من شرط القبض. لما جعل المسألة على القبول قلنا وأيضا المسألة تكون على القبض، وهذه كليبة أيضا شرطها القبض، ولكنه أقرب إلى القرض، ولأن عقد الإرفاق يغير عقد البيع، وهذا أيضا دليل على الملكية. عقد الإرفاق يفارق عقد البيع، لأن عقد البيع معاوضة، وعقد الإرفاق ليس كذلك. عقد البيع معاوضة وعقد الإرفاق ليس كذلك. إذن فالعقود على ثلاثة، العقود على ثلاثة: عقود لازمة من الطرفين وأصله البيع، عقود لازمة من الطرفين وأصله البيع. فالعقود لازمة من الطرفين هذه البيع وفروع البيع. إيش فروع البيع؟ الإيجار، تدخل الإيجار في ذلك. عقد البيع وأيضا الإجارة والنكاح والخلع وأيضا الحوالة، كلها هذا الضرب هو العقود اللازمة من الطرفين. فالبيع لازم من الطرفين، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيع عن بالخيار ما لم يتفرقا. يبقى معنى كده فإن تفرقا يكون البيع لازما، إن تفرقا يكون البيع لازما. ومن ذلك أيضا الإجارة، فالإجارة عقد فرع على البيع، الإجارة فرع على البيع، فتكون لازمة من الطرفين. والحوالة كذلك، لأن الحوالة بيع ذمة في ذمة، وقلنا لأن جمهور العلماء يرون أن الحوالة هي بيع دين بدين، لكنه مستثنى من النهي عن بيع الكلب الكلب. وكذلك النكاح، نعم، لأنه لازم لا يمكن يكون فيها اختيار بحال الأحوال، والخلع. وضرب جائز من الطرفين، جائز أنه لأحدهما أن يفتح وللآخر يفتح، أيهما أراد الفتح يفتح، كالوكالة فهذا عقد جائز من الطرفين. والشركة عقده، طبعا الشركة، لكن حتى ولو أراد الفسخ لابد يكون من باب لا ضرر ولا ضرار. والشركة والمضاربة هي أيضا ليست من العقود اللازمة. والرهن قبل القبض، لأن الرهن كما قلنا الرهن وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصف الله تعالى يكون فرهان مقبوضا. سؤال عجيب هنا من الشيخ. وضرب لازم من أحد الطرفين وهو جائز من الآخر، كالرهن بعد القبض والضمان والكفالة، كالرهن بعد القبض والضمان والكتابة، فهو جائز من الطرفين. نكتفي بهذا بفضل الله تعالى. وفي خلاف الطرف اليمين، تأخذ اليمين أينما لسه متفرقين، حصل الآن موافقة. قبل أن يبقى ماشي. موجود في المسجد.
يقول هل يجوز قراءة القرآن في أعداء غير المسلمين إذا دعي للقراءة؟
هل يجوز
قراءة القرآن في أعداء غير المسلمين إذا دعي للقراءة؟
لا لا يجوز إلا إذا عرفناهم سيأخذونه بمحمل التفكر والتدبر يكون دعوة، وهذا بعيد. القرآن لا يقرأ إلا على من ينظر به.
هل يجوز الكلام في سجدة الشكر على اعتبار أنها ذكر؟
لا. وهنا يأتي القول بأن حكم الجزء حكم الكل.
ما حكم من سب الله؟
من سب الله فقد كفر.
وسب الرسول صلى الله عليه وسلم
من سب الله فقد كفر ومن سب الرسول فقد كفر.
وهل يقتلان حدا حتى وإن أظهر التوبة؟
إن أظهر التوبة في سب الله جل وعلا لا يقتل، وأما إذا أظهر التوبة في سب الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى يقتل حدا لا ردة، يقتل حدا لا ردة. وهذا أنا بصدق قول فيه في الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، موجود في النت.
هل يقوى من ترك الصلاة في حينها في بيته أو من ترك الصوم في رمضان يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا؟
هل إيه؟
يعني تارك الصلاة يأوي أو تارك الصوم يقوى ولا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى؟
لا يقوى ويدعوه، يأوي ويدعوه، يأوي ويدعوه. نعم. لأن هذا عاصي وليس مبتدع. فرق بين العاصي وبين المبتدع.